بعد أن تحدثنا عن الالتفات في الدرس السابق، الآن نقول ما هي فائدة الالتفات أو ما هو وجه الالتفات ولماذا يؤتى بالالتفات في الكلام. طبعا هناك وجه عام وفائدة عامة لكل التفات، لكل التفات هناك فائدة عامة تشمل كل التفات، وهناك فوائد خاصة لبعض الالتفاتات، يعني هذا الالتفات فيه فائدة خاصة بملاحظته هو. أما الفائدة العامة التي لكل التفات هي بأن الالتفات فيه نوع تجديد وفيه نوع تطرية للكلام، لأن عندما تتحدث عن هذا المعنى بطريق ثم تنتقل إلى طريق آخر فإنك أوجدت جعلت هذا الكلام يكون كلاما جديدا، كلاما طريا، يعني غيرته إلى طريق آخر فأوجدت فيه نوع من الحلاثة ونوع من الأمر الجديد. وعادة هذا الأمر يوجد شيء في نفس السامع وهو يكثر أو يشد انتباه السامع إليه ويكثر من إصغاء السامع ويجدد من نشاط السامع أيضا، يعني السامع أولا ينتبه إليك أكثر ويصغي إليك أكثر ويتجدد نشاطه، يذهب عنه الملل والسأم، وكأنما تنقذه مثلا أو تجدد نشاطه من جديد بواسطة عدومك عن ذلك الطريق إلى طريق آخر. فالنكتة هو تجديد نشاط السامع وجعله منشدا إليك ومفرغ لما تقول، وهذه النكتة أيضا في حد ذات هذه الفائدة جديرة بالاهتمام. أما هناك بعض الموارد ومواقع الالتفات فيها فوائد خاصة، مثلا سورة الفاتحة، الالتفات الموجود في سورة الفاتحة في إياك نعبد فائدته هكذا كما يقول بعضهم، يقول أنك إذا قلت وبدأت بسورة الفاتحة قلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأثنيت على الله الذي هو جدير بالحمد، ثم كلما عددت صفة من صفاته تعالى وأجريتها على لسانك قوي فيك المحرك نحو الإقبال على الله سبحانه وتعالى، نحو الإقبال على صاحب تلك الصفات، إلى أن تصل إلى نهاية وإلى غاية وإلى قمة تلك الصفات وهي قوله تعالى مالك يوم الدين. إذا وصلت إلى هذه الصفة لأن الله مالك للأمور كلها في ذلك اليوم في يوم الدين، فيتضاعف ويقوى المحرك في نفسك حتى تجد نفسك بأنك تقبل على الله فتخاطبه إياك نعبد. وهذا كأنما يدعو قارئ السورة أن يتمعن، هذا الالتفات كأنما فيه دعوة إلى أن الذي يقدم على قراءة سورة الفاتحة ينبغي أن يتمعن في ألفاظها ولا سيما في الألفاظ الأولى الحمد لله وكذا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يتمعن في معانيها إلى أن يوجد في نفسه هذا المحرك وهذا الدافع الذي يجعله يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه ويقول إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أيضا فائدة في مورد خاص، بعض الموارد المتقدمة يمكن أن نلحق كل مورد ونعين له فائدة خاصة بالإضافة إلى تلك الفائدة العامة التي تشمل كل الباب.
ووجهه أي وجه حسن الالتباس. أما الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب من طريق إلى طريق كان ذلك الكلام أحسن تطرية. تطرية ما معنى؟ أي أحسن تجديدا وأحسن إحداثا. مأخوذ من طريق الثوب يعني، ومأخوذ من طرأ الأمر يعني حدث الأمر، جددت الثوب. أحسن تطرية لنشاط السامع، أحسن تجديدا قلنا نجدد نشاط السامع. وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه، وأيضا يجعل السامع ينشد إلى المتكلم ويصغي إلى المتكلم. أي إلى ذلك الكلام، لأن لكل جديد لذة، لكل جديد لذة، وهذا وجه حسن الالتفات على الإطلاق. يعني النقطة العامة في الباب في باب الالتفات، وهو تجديد نشاط السامع وجعله ماذا؟ وجعله مشدا ونصيا الى المتكلم بصوره اكثر. وقد تختص مواقعه يعني مواقع الالتفات بلطائف غير هذا الوجه العام، غير هذا الوجه العام، كما في سوره الفاتحه، فان العبد اذا ذكر الحقيقه بالحمد يعني الحمد لله لله ويقولون في الاصول أن الحكم إذا علق على الواو أشعر حلية الوصف للحكم. عندما يقول أكرم العالم الحكم وهو وجوب الإكرام، عندما علقنا على العالم العالم واو، كأنما يشعر بكون الواو علة للإكرام، علة للحكم. العالم هو علة لماذا؟ للإكرام. كذلك هنا الحمد لله، الله قلنا في درس سابق بأن الله علم على الذات الواجبة الوجود المستحقة من جميع المحامد، فكأنك هكذا قلت الحمد للمستحق لجميع المحامد، الحمد للمستحق لجميع المحامد. فالحمد وهو الحب، حكمك بالحمد على وتعليقك الحمد على هذا الوقت، كأنما يشعر بأن هذا الوقت هو علة لماذا؟ علة لذلك الحب. يعني لماذا حمدت الله؟ لأنه المستحق لجميع المحامد. واضح؟ نعم. يقول فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد المستحق بالحمد عن قلب حاضر يجد ذلك العبد من نفسه محركا ودافعا للإقبال على ذلك الحقيقة بالحمد، على الله المستحق بالحمد. وكلما أجرى صفة من تلك الصفات العظام، كلما تلقب بصفة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم صفة ثانية، مالك يوم الدين صفة ثالثة ورابعة وهكذا، وكلما أجرى ذلك العبد صفة من تلك الصفات العظام على لسانه قوي ذلك المحرك الذي يحركه للإقبال على الله، إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمة تلك الصفات، إلى خاتمتها، إلى خاتمة تلك الصفات. ما هي؟ وهي قوله تعالى مالك يوم الدين، المفيد أنه تعالى إذا كان حقيقة الحمد مالك الأمر كله في يوم الجزاء، أو أنه مالك الأمر. أنت في الخيار، إما أنت الأول مالك، وإذا ما كنت مالك فيكون الأمر ماذا؟ مفعول به. مالك الأمر كله بيده. أو لا، أو لا تنوض المالك بعد التنوين فيبقى مرفوع بدون تنوين، أنه مالك الأمر في يوم الدين. نعم، المفيد أنه تعالى أي ذلك الحقيق بالحمد مالك الأمر كله في يوم الدين. ما معنى الدين؟ في يوم الجزاء، لأنه أضيف مالك. لكن لاحظ هذا التفسير، مالك الأمر كله في يوم الدين. الآية ماذا تقول؟ مالك يوم الدين، يعني مالك، إما أن نقول إضافة مالك إلى يوم، إضافة حقيقية، يعني أنه مالك لذلك الزمان، مالك لذلك اليوم، مثل كتاب زيد. وإما أن نقول لا، إضافة على سبيل التوسع، يعني أصلها مالك الأمر في ذلك اليوم، فأضاف مالك إلى الضعف، مالك يوم، إضافة مالك إلى الضعف، والإضافة إلى الضعف يقال إضافة على سبيل التوسع، لأن الزمان لا يملك، نقول صحيح، الزمان لا يملك بغير الضعف، أما بالنسبة للضعف فهو مالك للزمان والمكان. فنستطيع أن نجعل الإضافة لا على سبيل التوسع، وإنما على سبيل الحقيقة، مالك يوم الدين يعني مالك لذلك اليوم. أو نقول لا، أضيفت مالك إلى يوم على سبيل التوسع، مالك يوم الدين يعني مالك الأمر، مالك الأمر كله في ذلك اليوم. فإما أن نجعل يوم هو غرف للمملوك، وإما أن نجعل يوم هو المملوك. نعم، يقول مال المفيد مالك الأمر كله، هذا جعل الضغط، جعل اليوم ضغطا للمملوك، واضح؟ في يوم الجزاء، لأنه أضيف مالك إلى يوم الدين على طريق الاتساع، طريق التوسع، يعني توسعنا في إضافة مالك إلى يوم، ليست إضافة حقيقية يعني، الإضافة مجازية، لأن اليوم لا يضاف إليه الملك، اليوم لا يملك، نحن نقول صحيح ولكن ليس بالنسبة للزمان. والمعنى على الظرفية، يعني المعنى أن المقصود باليوم أنه ضعف، لا أنه هو المملوك. والمعنى على الظرفية أي مالك في يوم الدين. فإذا هذه إضافة ظرفية، ليست إضافة حقيقية، قصة الكتاب زيد. والمفعول محذوف، وين المفعول؟ مالك الأمر، مالك الأمر الذي يملك الله هو الأمر، هذا محذوف، يعني المملوك محذوف. ويقولون إذا حدث المفعول به يدل على التعميم، هذا صحيح أو لا؟ عندما تقول أكلت وحلبت المفعول، عندما تحضر المفعول به يعني قد نستفيد بأنك أكلت كل شيء. ما رأيت يعني ما رأيت شيئا، وحذف المفعول يقولون يدل على التعميم، يدل على التعميم. يقول والمفعول به محذوف دلالة على التعميم، ولهذا جاء بماذا؟ لاحظوا، قال مالك الأمر كله، قال كله، هاي كله من أين استفادها؟ استفادها من حذف المفعول، استفادها من حذف المفعول. وأيضا إياك نعبد، عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بماذا؟ نستعين بك بماذا؟ ما بين المستعان الذي يستعان بالله لأجله لا يبيك. إذا حذك اقصد به الأمر يعني وإياك نستعين تقصد شيء وإلا لو أراد شيئا معينا لذكره وأراد شيئا معينا يستعين بالله فيه لذكره قال إياك نستعين في العبادة أو إياك نستعين في كذا. فعندما أطلق وحدث معنى أنه يريد الأمر. وهذا يستفيده أيضا قد يقل بعضكم من مقدمات الحسنة لو أراد لقيت مقدمات الحسنة هكذا بأن المولى في مقام الإخبار في مقام البيان وأنه جاد غير هادئ وأنه يستطيع أن يقيد يستطيع أن يكون مقول فيه لأن الذي كان مقول فيه هو تقييد. فعندما يستطيع أن ينصب قرينه يقيد يعني ينصب قرينه على أنه مثلا لا تأكل يستطيع أن يقول لا تأكل خبزه. فعندما كان مستطيعا على نصب قرينة وعلى التقييد ولم يقيد فإنه أراد ماذا؟ أراد الإطلاق يعني أراد عموم كل شيء يعني أطلق أراد الإطلاق يعني تشمل هذا المعقول ذاك المعقول ذاك المعقول إلى آخره. نعم يعني لو أراد هذا لبينه فلما لم يبينه لم يبينه يعني ما لم يبينه ما لم يذكره لا يبينه.
لو كان
مثلا مثال الشعبي لو كان لبان. نعم فحينئذ يوجب ذلك المحرك محرك يعني مالك يوم الدين الذي قوي عندما قلنا مالك يوم الدين قوي هذا المحرك على الإقبال على الله لتناهيه القوة يوجب الإقبال عليه أي على الحقيق بالحمد أي إقبال العبد على ذلك الحقيق بالحمد. وإذا أوجب الإقبال عليه فأوجب أن العبد يقبل على الله إذا يخاطبه والخطاب خطاب بعد عبد ماذا لازم على مندوب إذا أقبلت عليه ماذا أتكلم معك مخاطبة ثان لا تنحلوك عن الغائب. نعم الإقبال عليه والخطاب بتخصيصه يعني والخطاب مو فقط خطاب عادي وإنما خطاب مخصص خطاب مخصص. وأنتم إن شاء الله إذا وصلنا إلى مبحث القصر أو الحاصر سنفهم بأن القصر له أربع طرق من جملتها تقديم ما حقه التأخير. إذا قدم شيء كان من حقه أن يتأخر استفدنا منه ماذا؟ استفدنا منه التأخير أو الحاصر أو قول القاصر. إياك نعبد أصلها نعبدك كان من حقه أن تتأخر لأنها مفعول به والمفعول به مؤخر والثلاث لكننا جئنا وأردنا أن نقدمه ماذا نفعل بالكلام؟ إذا أردنا أن نقدم تتحول من ضمير متصل إلى ضمير منفصل إياك نعبد فقدمنا ما حقه التأخير أثار التقصير. واضح التخصيص من أين تريد؟ تريد من هذا الطريق طريق تقديم ما حقه التأخير والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع غاية الخضوع التي يعبر عنها بالعبادة نعبد العبادة هي غاية الخضوع وغاية والاستعانة في غاية الخضوع والاستعانة الاستعانة معبر عنها بمستعين ثم بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة ثم فالباء في بتخصيصه متعلق بالخطاب يعني خاطبه بتخصيصه الخطاب بتخصيص حقيق بالحمد بالعبادة يقال خاطبته بالدعاء إذا دعوت له مواجهة. ما معنى الخطاب؟
خطاب ما معنى خاطبتك؟ يعني كلمتك مواجهة. خاطبتك بالدعاء يعني دعوت لك ماذا؟ مواجهة ومشافعة. نعم، وجها لوجه كما يقولون. وغاية القبول، ما معنى غاية القبول؟ هو معنى العبادة. ما هي العبادة؟ هي غاية القبول. وعموم المهمات، لماذا خرّ الاستعانة في المهمات؟ في المهمات، في المهمات، هذا شيء عام أو خاص. المهمات جمع، من أين استفيد هذا الجمع؟ هذا العموم من أين استفيد؟ أحسنت، من حدث معمول أو المفعول. يقول وعموم المهمات مستفاد من حد مفعول نستعين، لكن مفعول الثاني طبعا مو الأول. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني في كذا وكذا، نستعينك في كذا وكذا، مستفاد من حذف مفعول نستعين، والحذف يدل على التعميم. والتخصيص من اين مستفاد؟ والخطاب بتخصيصه. يقول والتخصيص مستفاد من تقديم المفعول، وهو تقديم ما حقه التأخير. تقديم اياك على نعبد، تقديم اياك على نستعين. اذا فالنكته واللطيفه المختص بها هذا الالتفات وهذا المورد من الالتفات ما هي؟ يقول فاللطيفه المختص بها موقع هذا الالتفات، اللطيفه عن نفس الفائده، المختص بها موقع هذا الالتفات هي ان في هذا الالتفات تنبيها على ماذا؟ على ان العبد اذا اخذ بالقراءه، اخذ يعني بدا، اذا شرع اخذ بمعنى شرع صفق بدا في القراءه، يجب ان تكون قراءته على وجه، على وجه نعم بحيث، يجب ان تكون قراءته بحيث يجد من نفسه ذلك المحرك، يجب ان تكون قراءته بحيث اذا وصل الى مالك يوم الدين يجد المحرك قويا في نفسه، بحيث ماذا؟ بحيث يخاطب الله اياك نعبد. ولما انجر الان انتهينا من الالتفاف. الان الكلام يجر الكلام، والالتفاف ما زال هو مبحث ايضا استطرادي. الالتفاف ايضا مبحث استطرادي، لأن حديثنا ماذا كان؟ أصل حديثنا ماذا كان؟ جريان الكلام خلاف مقتضى الظاهر، هذا أصل حديثنا، جريان الكلام خلاف مقتضى الظاهر. وقلنا أن الضمير يوضع مكان الظاهر، والظاهر يوضع مكان الضمير، وتوصلنا إلى الاتفاق. الآن نواصل، نواصل في الطرق التي جاء الكلام فيها على خلاف مقتضى الظاهر، وكلها أيضا طرق استطرادية، لأن بحث ذاك الأول. نعم، من جملة هذه الأمور يأتي بثلاثة أو أربعة أمور فيها أن الكلام جاء خلاف مقتضى الظاهر. الأمر الأول هو تلقي المخاطب بغير ما يتلقى. المخاطب يتكلم بكلام وأنت تحمل كلامه على شيء بغير ما يتلقى. حدثت قصة بين أحد الخوارج وبين الحجاج، حجاج بن يوسف الثقفي، هذا احد اكابر المجرمين في التاريخ. حجاج معروف عندما ورد على العراق، وكان في العراق او وكان أهل العراق أو بالأحرى أهل الكوفة وكذا كانوا مصابين والعياذ بالله بمرض الطاعون. كان المرض الطاعون منتشر في تلك المنطقة. عندما واد الحجاج إلى العراق تداشى ذلك المرض، فصعد المنبر وكأنما أراد أن يمن عليهم بأنه ببركة قدومه زاد عنهم هذا المرض. الحمد لله الذي كذا وكذا، وبقدومي وببركة قدومي زاد عنكم الطاعون. فقام إليه شخص وقال: أيها الأمير، لا يجتمع طاعونان في مكان واحد، بما أنك جئت، إذا الطاعون الأول ذهب. المهم هذا طبعا معروف، قضية الحجاج وإجرام الحجاج حدث ولا حرج. هذا الحجاج مع أحد الخوارج أخذ يتهدد ويتوعد ذلك الخارجي، قال: لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على الأدهم. الأدهم في أصل اللغة موضوع للخيل، وهذه لغة الحجاج. لأحملنك على الأدهم يعني لأسجننك لأقيدنك. فقال الخارجي: قال مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الأدهم قصد هذا الخارجي في جوابه للمخاطب، قصد الأدهم ماذا؟ الفرس الأدهم الذي غلب سواده على بياضه، وأضاف إليه الفرس الأشهب الذي غلب بياضه على سواده. نعم، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الحجاج كان يقول: أريد أن أسجنك، لأحملنك على الأدهم يعني لأقيدنك. فالخارجي رد عليه قال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، يعني مثل الأمير في بسط اليد والغلبة والسلطان. المفروض أن يتكلم بهذه اللغة، وإنما يحمل على الأدهم والأشهب يعني يحملني على الخيل الأدهم والفرس الأشهب يعني ويعطيني. مثل الأمير يصفد ولا يصفد، يصفد يعني يعطي ولا يصفد يعني يخيل. فهذا المتكلم هو الخارجي تلقى المخاطب بغير ما يترقب، يعني بغير ما كان الحجاج يترقب، بأن حمل هذا المتكلم كلام الحجاج على خلاف الظاهر. أولا قال: المفروض منك، المفروض من الوالي والأمير أن لا يتحدث بهذه اللغة لرعيته، وإنما يتحدث بلغة العرف والحمام والعطية وكذا، هذه اللغة المناسبة لأمثال الأمير والسلطان وكذا. هذا أيضا خلاف مقتضى الظاهر، لأنه مقتضى الظاهر أن الحجاج يريد بالأدهم الخيل، لكن هذا المتكلم حمل كلام الحجاج على خلاف مقتضى الظاهر. هذا أيضا مورد من موارد مخالفة الكلام أو جريان الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. مورد آخر أن عندنا سائل وعندنا مجيب. السائل يسأل سؤال والمجيب لا يجيب على ذلك السؤال، وإنما يجيب على سؤال آخر كان من المفروض أن السائل يسأل به. يسألونك عن الأهلة، يسألون عن الأهلة يا رسول الله، يسألونك عن الأهلة، كيف اختلاف القمر أنه يبدو صغيرا في أول الشهر ثم يعلو ويزداد نوره ويتكامل في نصف الشهر ثم يعود كالأرض القديم وهكذا، سبب اختلاف القمر ما هي؟ أنت يا رسول الله لا تجيب على هذا السؤال، وإنما أجب على سؤال آخر المفروض أن يسألوا ذاك السؤال لأنه محل ابتلاء. المفروض أن يسألونك ما هي فارقة اختلاف اختلاف القمر من هلال إلى كذا إلى كذا إلى كذا إلى أن يتكامل إلى أن يعود كالرجل القديم إلى أن يختفي إلى أن يعود في شهر جديد وهكذا. المفروض أن يسألوا عن فائدة اختلاف الهلال والقمر،
فيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحاج. فكأنما الجواب ليس عن السؤال، الجواب كان عن سؤال آخر مقتضى الظاهر أن يجيب يسألونك عن الأهلة، مقتضى الظاهر يقول لأنها كذا 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 يجيب على السؤال، لكن الجواب خالف مقتضى الظاهر، الجواب كان جوابا عن سؤال كان من المفروض من الأصحاب أن يسألوا به لأنه موضع السلام، لهذا أجاب عنه. خذ هي مواقيت للناس والحج، يوقت الناس بالهلال وبالأهل أوقات المزارع وأوقات محال الديون وحلول الديون والمتاجر والمكاتب، وكذلك مواقيت الحج وإلى آخره. فهذا أيضا موهب من الموارد التي جاء فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. هذا القدر نطبقه ثم نصل إلى ما بعده. النقطة الثانية ما في أي صورة، ولما انجر الكلام وصل بنا الكلام إلى خلاف مقتضى الظاهر أورد المصنف عدة أقسام منه، يعني من خلاف مقتضى الظاهر وإن لم تكن من مباحث المسند إليه، لأن قلنا هذه مباحث استطرادية جاء بها المبدأ القائل والطريقة القائلة الكلام يجر قصد الكلام أن يتلقى المتكلمون المخاطبة، أن يتلقى المتكلمون المخاطبة بغير ما كان يتلقى المخاطبة. فحدثنا عن أن يتلقى وكون مصدر تلقي المتكلم المخاطبة، حدثنا المتكلم هو الفاعل وعرفنا المصدر وهو تلقي إلى المفعول تلقي المخاطبين، فهذا يفعل من باب إضافة المصدر وهو تلقي إلى ماذا؟ إلى مفعوله وهو المخاطب. تلقي المخاطب من إضافة المصدر يعني تلقي إلى المفعول. أين الفاعل؟ قال أي تلقي المتكلمين المخاطبة. فالمتكلم هو الفاعل، حدث من فاعل. نعم مضاف إليه، مضاف إليه تلقي مصدر، حدثناه إلى من؟ إلى المتكلم، المتكلم مضاف إليه. صحيح لو جعلنا تلقي حولناه إلى فعل أن يتلقى، أن يتلقى المتكلم المخاطبة، صحيح يرجع المتكلم فاعل مرفوع المخاطب مفعول به منصوب. تلقي المخاطب بغير كلام، هذا الكلام غير ما كان يترقبه المخاطب، بغير ما يترقبه المخاطب. والباء في بغير، الباء ما هي فائدة الباء؟ تلقي المخاطب بغير الباء، يقول الباء للتعديل، الباء لتعدية تلقي، تلقي أخذ مفعول أريد أعديه إلى مفعول ثاني، تلقيتك في الخبر، تلقيتك لو جعلناها فعل، تلقيتك في الخبر، تلقيتك إنكار مفعول أول، الخبر مفعول ثاني، في محل نص مفعول ثاني طبعا، فهي الباء باء تعدية. يقول والباء في بغير، بغير ما يترقب للتعدية، يعني لتعدية تلقي وهو المصدر إلى ماذا؟ إلى غير ما يترقب، غير ما يترقب صار مفعول ثاني، يعني في محل نصب مفعول ثاني. وعندنا باء ثانية الآن ستأتي، وفي يعني والباء في بحمل كلامه، هذا إذاك الآن وفي نرجع له نعيد العبارة، تلقي المخاطب بغير ما يترقبه بحمل كلامه، يعني أنا المتكلم أتلقى المخاطب بغير ما يترقبه بأن أحمل كلامه على شيء آخر. فالبعث بحمل هل هي للتعبير؟ لا ليس التعبير، التعبير أخذت الباب في الغير وعدينا تلقي إلى غير ما يترصف بالباب. إذن الباب هنا ليس التعبير، إذن الباب للسمدية. يعني هكذا تلقيت أنا المتكلم المخاطب بغير ما يترصف بسبب حملي كلامه على على غير كلامه، فبسبب حملي البعث الذي بحمل كلامي يقول والباثي لفظة بغير للتعبير، يعني البعث يتلقي إلى غير، والباثي قوله وفي، يعني والباثي قوله بحمل كلامه، يعني الباء موجودة في بحمل كلامه للسببية، أي هكذا معنى الكلام. إنما تلقاه، يعني تلقى المتكلم المخاطب بغير ما يتلقى بسبب أن المتكلم حمل كلام المخاطب، أي الكلام الصادر من المخاطب، على خلاف مراده، يعني على خلاف مراد ومقصود المخاطب. وإنما حمل المتكلم كلام المخاطب على خلاف مراده، على خلاف مقصود المخاطب، تنبيها للمخاطب على أنه، يعني كأنما المتكلم ينبه المخاطب يقول للأولادك أن تقصد ذلك مو تقصد هذا، تنبيها للمخاطب على أن ذلك الغير اللي المتكلم حمل كلام المخاطب عليه، نعم هو الأولى بالخاص، هو أولى أن يقصده المخاطب، وهو أولى أن يريده المخاطب، كقول الخبعثري لمن؟ كقول الخبعثري للحجاج، خبعثري أحد الخوارج، وقد قال الحجاج له، أين الخبعثري؟ في حال كون الحجاج متواعدا إياه، لماذا قال متواعدا؟ ها؟ لماذا قال في حال كون الحجاج متواعدا؟ حتى يبين بأن مقصد الحجاج ومراد الحجاج من الأذهان هو الخيل، لأن إذا كان إذا كنا نعرف بأنه متوعد ومهدد فيقصد بالأذهان الخيل، أما إذا عرفنا في مقام الوعيد فإنه يقصد بالأذهان شيء يناسب الوعيد ويناسب العطية وهو الوعد والحيل، إذا كان في مقام الوعد إذا كان في مقام الوعد فإنه يأتي يقصد بالأذهان شيء يناسب العطاء والعطية والربا كالفرس الأذهان، أما إذا كان في مقام الوعيد والتهديد فإنه يقصد بالأذهان القيد. يقول وقد قال الحجاج للقبعثري، حالة من الحجاج متوعد إياه، قال الحجاج، ماذا قال الحجاج؟ لأحملنك على الأدهم، لأحملنك على الأدهم، الأدهم عن القيد، هذا مقول قول الحجاج. نرجع كقول القبعثري للحجاج مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهاب، هذا مقول قول القبعثري، هذا موضوع الشاهد. إذن فأفرز وأظهر القبعثري وهو المتكلم وعيد الحجاج المخاطب في معرض الوعد، كان وعيد فجعله في معرض وفي صورة الوعد، معرض مثل صورة الشيء في عرضه كأنه وعد في معرض وفي صورة الوعد، وتلقاه بغير ما يتلقى، وتلقى القبعثري وهو المتكلم، تلقى الحجاج المخاطب بغير ما يتلقى. كيف؟ يقول بأن بأسببية تصويرية، بأن حمل المتكلم الأدهم الموجود في كلام الحجاج المخاطب على الفرس الأدهم، من هو الفرس الأدهم؟ الذي غلب سواده على بياضه حتى ذهب البياض، نعم
ها؟
الذي غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه، يعني كأنما غلب سواده حتى كأنه ذهب البياض كليا أو لا زكاة تميز فيه بياض. ها؟ إيه أن لا تميز، لا يعتبر بها، غير معتبر بها. نعم. والأشهر وضم إليه، يعني وضم المتكلم إلى قوله الأذهب الأشهر حتى يجعل قرين على أنه يريد ماذا؟ بالأذهب الخاص. نعم، وضم إليه يعني إلى قوله الأذهب الأشهر الذي غلب بياضه حتى ذهب، حتى ذهب على ثوابه، يعني حتى أذكم حتى ذهب على ثوابه، حتى ذهب ثوابه. ومراد الحجاج ماذا كان يقصد المخاطب هو الحجاج؟ إنما هو القيد، مراد الحجاج بالأدهم القيد. فنبه، فنبه من الذي نبه؟ المتكلم القرافري. فنبه على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير، فيقصده الأمير أي من كان مثل الأمير في السلطان، سلطان مرأة من الصلاط القهر يعني الغلبة، في الغلبة وبسطة اليد أي في الكرم والمال والنعمة. فجدير أن ماذا؟ فجدير أن يفسد، فجدير أن يفسد لا أن يفسد، جدير أن يفسد يعطي لا أن يفسد، يقيد ويغلل. فجدير أن يفسد أن يعطي ما قد من أفسده إذا أعطاه، لا أن يفسد أن يقيد ما قد من صفده، نعم صفده أي أو أي قيده وغلله. هذا المورد الأول. مورد ثاني، أو تلقي السائلي، هنا تلقي المخاطب، هنا تلقي السائل. من الذي تلقى المخاطب هنا؟ المتكلم. هنا من الذي تتوقع أن يتلقى السائل؟ المجيب، يعني تلقي المجيب السائل، تلقي السائل حق المخاطب، أي تلقي المجيب السائل، تلقي السائل، سائل أيضا مفعول به، تلقي المجيب السائل بغير ما يتطلب، بغير ما يسأل عنه، بغير ما كان يسأل ويستفسر عنه. فهنا بغير أيضا الباء، لا نعيد الباء للتعبير، والباء الثاني الموجود بتنزيل باء سببية، بسبب تنزيل سؤال، بسبب تنزيل من الذي نزل؟ بسبب تنزيل المتكلم المجيب، المجيب بسبب تنزيل المجيب سؤال السائل منزلة غيره، يعني منزلة غير هذا السؤال، أي منزلة غير ذلك السؤال. تنبيها للسائل، تنبيها المجيب ينبه السائل، تنبيها للسائل على أن ذلك الغير، على أن ذلك السؤال اللي أجبنا عنه مفروض أنت تقصده، هو الأولى بحاله، هو الأولى بحاله، يعني هو الأولى أن يسأل عنه بحال السائل، أو هو المهم للسائل، هو المهم للسائل. كقوله تعالى يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحاج، يسألونك عن الأهل، سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، لماذا يبدو صغيران ثم يكبر ثم كذا إلى آخره، فأجيبوا ببيان الغرض، ببيان فائدة هذا الاختلاف، فأجيبوا ببيان الغرض والفائدة من هذا الاختلاف. ما هو الغرض؟ وهو أن الأهل بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقف بها الناس أمورهم. ما هي أمورهم؟ من المزارع والمتاجر ومحال للديون، يعني وقت حلول الديون، محال للديون والصوم وغير ذلك أيضا والحج ومعالم الحج يعرف بها وقت الحج. ثم لماذا هذا الجواب على سؤال آخر سؤال مقدم؟ فكأنما المجيب نزل هذا السؤال منزلة سؤال آخر، فكأن هذا السؤال معدوم وحل مكانه سؤال آخر فأجاب عن ذلك السؤال آخر. لماذا؟ يقول نعم وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم، الأولى واللائق بحال المخاطبين أصل بحال السائلين، أن يسألوا عن ذلك. عن ذلك عن ماذا؟
عن
غرض اختلاف نور القمر في نقصانه وزيادته، لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة. يقول وقوله محل تأمل بأن الصحابة أو بأن السائلين ليسوا ممن يطلع على علم الهيئة والفلك بسهولة. إذا حصلنا في السائلين فقط بعض الصحابة، أما إذا عممنا مشكل، لأن في الصحابة من قال اسألوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. إذن لا نقول في حقه، ولا يجدر بنا أن نقول في حق الصحابة أو بعض الصحابة لأنهم ليسوا أهل لأن يتفلعوا على علم الهيئة والفلك وكذا، إلا أن يقصد جماعة معينة ضعاف العقول مثلا هذا لا بأس به، أما إلى عمه غير صحيح. ولهذا إلى الغين هذا الجواب يأتي الجواب الثاني، يقول كان الأولى بهم أن يسألون لأن ذاك السؤال هو محل ابتلاء بالنسبة لهم لأليق بحاله. صحيح المهم بالنسبة إليه يقول لأن نعم لأنهم ليسوا من يطلعون بسهولة على الدقائق من هي، قلنا هذا لا تنزيه إذا قصد به سن الصحابة، ولا يتعلق لهم به غرض. احتمال هذا يمكن أن يسأل فيه، لا يتعلق لماذا به يعني بمعرفة أو بغرسانهم أو باطلاعهم على اختلاف أو على سبب اختلاف نور القمر، لا يطلع به غرض وفائدة لهم. المفروض يسألوا عن فائدة ماذا؟ هذا الاختلاف. مثال آخر في تلقي السائل بغير ما يتلقى أو بغير ما يتطلب، وقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، ما هو الشيء الذي ينفقون؟ أنت لا تجاوبهم، لا تجاوبهم على الأشياء التي ينفقونها، أجيبهم عن الموارد وعن مصارف النفقة أو مصارف الزكاة، يعني ما هي الموارد التي المفروض أن يصرفون الزكاة فيها، أن يدفعوا الزكاة إليها، لأن الزكاة إذا دفعت ولم تصل إلى مكانها لا يحتج بها. يوجد مستحقون للزكاة، إذا دفعت الزكاة ولم تدفعها للمستحقين كأنك لم تدفعها، فالمفروض أنك تبين لهم يا رسول الله، أجبهم ببيان المستحقين للزكاة. المستحقين للزكاة يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فبالوالدين، فأنت أجبهم بموارد صرف الزكاة. نعم للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، سألوا عن بيان ماذا ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف موارد الصرف، تنبيها على أن المهم مهم بحاله، لا المهم المهم في مسألة هو السؤال عنها عن موارد الصام، لأن النفقة لا يؤتد بها إلا أن تقع موقعها، إلا أن تصل إلى مستحقيها. إذا وصلت إلى المستحقين فبها ونعمة، يكون محتفا بها، وإلا فلا. لكن قد يقول قائل منكم أن الجواب تضمن أو وجد فيه جواب عن هذا عن سؤالهم، إلا أنه جواب إجمالك. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير، ما أنفقتم من خير. فبين بأن الشيء الذي ينفق هو يكون من الأمور الخيرة، يعني ليس مأخوذا من حرام، من غصب، من كذا، بيان إجمالي فقط. غاية نظر أن يبين إجمالي ثم توسع إلى الإجابة عن سؤال كان المهم بالنسبة إليهم أن يسألوا عنه، وهو ما هي موارد صرف النفقة، ومن هم المستحقون لدفع النفقة إليهم. هذا المورد الثاني، تلقي المخاطب من المورد الأول، وتلقي السائل المورد الثاني، وأيضا يأتي ويقول أن نعبر عن المستقبل بلفظ الماضي. طبعا المستقبل الزمان المستقبل وضع له الفعل المضارع، وضع له الفعل يبدو مثل في الدرس إلى اليوم الحاضر، بس لاحظ الحمد لله رب العالمين.